إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا تزال وقفتنا ممتدة حول مسألة النقاب. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أن النقاب من شعائر الإسلام، وذكرنا ساعة إذن الأدلة على مشروعية النقاب بغض النظر عن كونه واجبا أو سنة. كان حديثنا حول مشروعيته، حول أنه من شعائر الدين بغض النظر عن كونه واجبا أو سنة، فالأمر يعني قريب في ذلك، ردا على من يزعم أن النقاب ليس من الدين وأنه بدعة وأنه عادة وأنه شيء من عادات الجاهلية وشيئا من ذلك يعني. فنقلنا في اللقاء الماضي وذكرنا الآيات الشريفات التي احتج أهل العلم بها بالإجماع على مشروعية النقاب، على مشروعية النقاب، وأقول على مشروعيته حتى لا يفهم أحد من كلامي أنني أدلل الآن على الوجوب أو السنية فحسب، أقول الأمر أعم من ذلك. ذكرنا قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ونقلنا عن الطبري وعن غيره من أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، وعن بعض المعاصرين كمفتي الديار المصرية الشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى، أن هذه الآية عامة لجميع نساء المؤمنين، لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم ومن بعدهن لجميع نساء المؤمنين. فذكرنا قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآية، وهذه الآية حجة قاطعة في هذه المسألة، وقد فسر ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وكذا من بعده من التابعين، فسروا الإدناء في الآية بأن يغطين، يزدلن من على رؤوسهن ويغطين وجوههن فلا يبدين إلا عينا واحدة حتى يرين الطريق، فدل ذلك على المشروعية. عند من يقول بالوجوب دل هذا على الوجوب، وعند من يقول بالسنية دل على السنية بدلائل أخرى يعني. وكانت هذه بعض الآيات التي ذكرناها في اللقاء الماضي. ثم ذكرنا حديثا واحدا من الأحاديث الكثيرة التي جاء ذكر النقاب فيها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما ذكرنا حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة ضخمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا. قال: يا سودة عرفناك. وقلنا ساعة إذن إن عمر لا يصح له أن يقول لها عرفناك وهي كاشفة عن وجهها، لأن هذا يعد عبث من الكلام، وهذا يكون كلام ليس له معنى، لأن أي شخص يرى شخصا بوجهه يعرفه، فهذا لا يحتاج إلى, 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 إلى شيء من التقرير يعني ولا البيان، لأن هذا بين بنفسه. فعمر إنما قال لها هذا بعد أن لبست النقاب، يقول لها مع ذلك مع كونك منتقبة فقد عرفناك. كذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي في الجامع وعند النسائي في المجتبى. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. قال: فخطبتها إلى أبويها وأخبرتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله لي: اذهب فانظر إليها. قال: فكأنهما كره ذلك. لما راح للناس يخطب بنتهم وحب يقول لهم أريد أن أنظر إلى وجهها، فكأنهما كره ذلك. فسمعت ذلك المرأة وهي تقول في خدرها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك الله. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها. هذا الحديث مرة أخرى مفصلا، حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي والنسائي، يقول: ذكرت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أخطبها يعني، فقال لي انظر إليها. يقول: فذهبت إلى أبويها وذكرت لهم ما قال النبي، قلت لهم النبي بيقول انظر إلى البنت. طبعا هو ما يعملش كده إذا كان البنت أصلا منتقبة في الواقع، وإلا هو لو هي ماشية بوشها في الشارع ما كانش يحتاج للقصة دي كلها، كان شافها في أي حتة وخلاص، وهي برة وهي جوه طلع داخلة كان شافها. لكن ذهب إلى أبويها وبعدين ذكر لهما قول النبي وأمره إياه بالنظر. يقول: فكأنهما كره ذلك، كأنهم برضو مش عايزين يبص ليها برضو مع هذا كله. فسمعت ذلك المرأة من وراء خدرها فقالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر. لو النبي قال لك بص تعال بص، وإلا ما كانش أمرك فأنشدك الله، تحرج عليه يعني وتخوفه الله وتذكره بالله لا يفعل شيئا لا يجوز. كأنها أعظمت أن يراها، هي مستكبرة أو هو يبص لها عنه جاي خاطب مش ماشي في الشارع وما بلا في الشارع. قال: فنظرت إليها فتزوجتها. هذا الحديث واضح الدلالة على أن النساء ساعة إذن كنا منتقبات، ده أمر يعني واضح من سياق الحديث لا ينكره إلا مكابر. حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما الذي عند الحاكم، قال: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، تعني ذلك في الإحرام يعني، كانت أيضا إذا أحرمت وكشفت نقابها كانت إذا مر الرجال تسدل على وجهها، وذلك لا يكون أصلا لها عادة إلا إذا كانت هي ملتزمة قبل الإحرام بالنقاب. ولهذا يأتي الحديث الذي سنختم به الأحاديث: لا تنتقب المحرمة. إمتى يقول لها كده وهي أصلا مش منتقبة؟ ما هي أصلا مش لابساها. لو هي أصلا المحرمة أو النساء ساعة إذن في العهد النبوي كنا غير منتقبات كما يقول من يقول، طب إيه الفائدة من هذا الحديث؟ طب النبي بيكلم مين؟ بيكلم غير المنتقبات، بيقول لهم مش تنتقبوا في الإحرام؟ ده هم أصلا مش منتقبات ابتداء، إيه الجديد يعني في الأمر؟ يعني ينفع أكلم واحد مش بيشرب سجاير أقول له ما تدخنش في الصلاة؟ ما هو أصلا ما تدخنش خالص، لا في الصلاة ولا برا الصلاة، هذا كلام عبث. لو أنا خطبت واحد مش بيدخن وقلت له ما تدخنش بعد إذنك في المسجد، أبنا راجل عابث بلعب، ده كلام فارغ يعني، ليش أقول له هذا الكلام؟ هو أصلا لا بيدخن لا برا ولا جوه، ففي داعي للكلام، هناك داعي دعا لهذا الأمر. لا تنتقب المحرمة، يعني الطبيعي أن كل النساء غير المحرمات بينتقب، ولهذا النبي قال لهم يا جماعة لما تحرموا حرم المرأة في وجهها، عايز يقول لهم كده يعني، فلا تنتقبي في وجهها ويديها. ومع ذلك كنا نساء المؤمنين ما كنوش بيخلعوا النقاب برضو في الإحرام، كانوا يسدلن على وجوههن، كما جاء ذلك عن أسماء عند الحاكم وكما سيأتي أيضا، وكما جاء عن عائشة رضي الله عنها وكما سننقله بعد قليل. فالحديث اللي بعد كده حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، قالت: يرحم الله نساء المهاجرات، لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. الجيب اللي هو فتحة العنق هذا، تقول يرحم الله نساء المهاجرات لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن، ثياب قطعوها وغطوا بها إيش واختمرن بها. يقول الإمام الحافظ أحمد بن ابن ابن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني حافظ الكبير بن حجر العسقلاني يقول ويفسر قول عائشة رضي الله عنها فاختمرنا بها يقول فاختمرنا به أي غطينا وجوههن. الإمام الحافظ ابن حجر شافعي المذهب وهو إمام المحدثين في زمانه وخاتمة الحفاظ المحققين، وكتاب فتح الباري هو العمدة في هذا الباب في شرح الصحيح، ويقول في شرحه هذا عندما جاء إلى هذه العبارة من قول عائشة قال فاختمرنا به يعني غطينا به وجوههن. كلام واضح. كذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والنسائي ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر كانوا يقبرون أحدا، فلما رجعوا يقول فلما رجعنا وحاذينا بابه صلى الله عليه وسلم وإحنا كده أصدبتنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو بامرأة لا نظنه عرفها، فإذا هو بامرأة لا نظنه عرفها، فقال يا فاطمة من أين جئت؟ وهذا رواه أحمد والحاكم وصححه ورواه كما قلنا أبو داود والترمذي وغيره. فعبد الله بن عمرو بيقول وإحنا أصاد بيت النبي شاف واحدة كنا فاكرينه مش هيعرفها. طب هو إمتى ما يعرفهاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي بنته. إمتى ما يعرفهاش؟ ممكن يعني ممكن يشك فيها إمتى؟ وهي منتخبة. لكن لو واحد شايف بنته قدام بيته وكشف عن وجهها هيتلخبط فيها؟ هيبقى أمر محل شك عارفها ولا مش عارفها؟ مش ممكن طبعا. فقوله كنا نظن أنه لم يعرفها يدل على أن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت ساعة إذن منتقبة وقد خفي أمرها على الصحابة، قالوا مش عارفين من دي، لكن النبي عرفها لأنها ابنته وهي أشبه الناس به، فقال يا فاطمة من أين جئت؟ فعرف رضي الله تعالى عنها وصلى على أبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه لم تكن من أزواج النبي، عشان أقول لك ديرك الخاصة النقاب خاص بزوج النبي بس، هذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما قدمت به منذ قليل حديث ابن عمر عند البخاري لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فده لا يتأتى الخطاب بهذا أصلا إلا لمنتقبة، فيتقال لها لا تنتقبي وأنت محرمة في الإحرام بس اخلع النقاب، وما ينفعش يتقال لجماعة مش منتقبين أصلا. إيش الفائدة يعني؟ ينهاهم عن شيء غير موجود؟ ينهاهم عن شيء لا يقع؟ فهذه يعني أحاديث واضحات. هناك أحاديث أخرى كثيرة، حديث السيدة عائشة في قصة الإفك في البخاري وغيره تقول فبين أنا جالسة في منزلي لما تركها الجيش وانصرف أعرف مكانها، تقول غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش فأدلج مشي بالليل يعني فأصبح عند منزلي، وكان ماشي وراء الجيش بحيث لو الجيش ترك شيء أو وقع من شيء من الناس كان يلم وراهم يعني يمشي وراء الجيش. تقول مشى بالليل فأصبح عند رأسي عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، رأى كده شخص كده نائم يعني، تقول فأتاني فقرب كده شاف مين اللي نائم دوت فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، يعني بعد الحجاب ما كانش بيشوفها، وكان يراني قبل الحجاب معناها إيش؟ إنه بعد ما عادش بيشوف، ما عادش بيشوفها خالص. تقول فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي، وفي رواية فسترت وجهي عنه بجلبابي. فده واضح جدا، ما في فيما ما ليس فيه إشكال إن هم كنا منتقبات. حديث أيضا أنس في غزوة خيبر واصطفائه صفية صلى الله عليه وسلم لما اصطفى السيدة صفية لنفسه وتزوجها، قال أنس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ولم يعرس بها، ما أقامش فيها يعني، فلما قرب البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله لصفية لتضع قدمها على فخذه لتصعد البعير يعني، فأبت ووضعت ركبتها على فخذه وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه، فستر وجهها حديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات وهم في الإحرام هو، فإذا حاذوا بنا لما يبقوا كده قصدنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وعشان كده النبي قال لهم ما تنتقبوش في الإحرام، لأنهم كانوا بيلبسوه على طول النقاب، وحتى في الإحرام ما كانوش بيخلعوه، كانوا فقط لا يلبسونه، عفوا كانوا يخلعونه، لكنهن لم يكن يكشفن وجوههن. تبتيجي ازاي مش لابسين نقاب وازاي سترين وجوههم؟ لم يكن يلبسن تلك القطعة المسمى بالنقاب، انما كنا اذا مر رجال يشددن من على رؤوسهن ما عليها من الثياب فيغطين بها وجوههن، وهذا ما يسمى بالسدل. السدل الواحد لابسه طرحه ولابسه اي حاجه على دماغه تشدها من فوق وتنزلها على وشها، فالطرحه دي مش نقاب، دي طرحه او ده اسدال، فبتشده على وشها شويه عشان ما حدش يشوف وشها. فده كان حاصل منهن حتى في الاحرام وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول قائل النقاب ما كانش على عهد النبي، ده مش من الاسلام، مال ايش هذا؟ ايش هذا؟ حديث اسماء ايضا وذكرناها قبل ذلك، حديث صفية بنت شيبة قالت رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة. رأيت عائشة رضي الله عنها طافت بالبيت وهي منتقبة. طيب ازاي؟ لا مش لازم يكون في حج ولا في عمرة، تكون تطوف طواف عبادة وخلاص، وحتى لو كان فقد تكون تقصد انها كانت مسدلة على وجهها يعني. وحديث عبد الله بن عمر لما اجتلى النبي صلى الله عليه وسلم صفية لما اشتباها لنفسه وتزوجها، جاءت عائشة تنظر بين الناس وهي منتقبة وهي لابسة النقاب، فعرفها النبي بنقابها، عرفها برضو هي منتقبة، وده لفظ صريح واضح وهي منتقبة. يعني هناك أحاديث صراحة كثيرة جدا جدا، هذا شيء يسير منها في ثبوت وقائع النقاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه وبين غيرهن، كما ذكرنا عن أسماء بنت بكر الصديق وعن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك حتى في العصر الذي بعد عصر الصحابة، حديث عاصم الأحول قال كنا ندخل على حفصة بنت سيرين إحدى التابعيات وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به. كانت حفصة بنت سيرين كانت امرأة عجوز ساعتئذ جدا، كانت كبرت في السن وصارت من القواعد من النساء. وعاصم الأحول يقول كنا ندخل عليها وهي واضعة جلبابها هكذا منتقلة بالجلباب مغطية وشها يعني، فنقول لها رحمك الله، قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. نقول لها يا أمنا اللي زيك ربنا أعطاه رخصا هو ما يلبسش النقاب، ممكن يكشف عن وجهه لأن كبيرة في السن ولست متبرجة بزينة، مش بتحطي على وشك حاجة زينة ولا كده وأنت كبيرة جدا في السن، فمثلك مسموح له أن يخلع النقاب ما في مشكل، عفى الله عنه أصلا في ذلك. فتقول لهن أي شيء بعد هذا؟ تقول لهم كملوا الآية. فنقول وأن يستعففن خير لهن، فتقول هو إثبات الحجاب. تقول أصح أنا معايا رخصة أن أنا ما لبستش النقاب وأنا عجوزة، لكن لو لبست يبقى أحسن لي. فإذا كان هذا مع العجوز فكيف بالشابة؟ وهؤلاء ما كانوا يفهمون دينهم أيضا، حفصة بنت سيرين وعاصم الأحول والسلف والخلف، ما فيش حد كان فاهم حاجة خالص، حتى جاءنا هؤلاء الذين يعني أتونا بما لم يأتي به أحد من قبل، لسان حال أحدهم يقول وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. كذلك الأمر كان سائد يا جماعة بين المسلمين، ما كانش فقط خاص بالصحابة والتابعين، هناك وقائع كثيرة أجتزئ منها بواقعة واحدة. ما رواه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري، الري بلدة في بلادنا وراء النهر، سنة 286 هجرية. يقول وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها 500 دينار مهرا. قل كنت عند القاضي فجاءت امرأة معها وليها وقالت أنا لي عند جوزي 500 دينار مهر، فأنكر الزوج قال ما لاش عندي حاجة، وما كانش ساعتها عندهم مأزون ولا كلام من ده، فكان الموضوع كله بالأمانات يعني كده باللسان. فقال القاضي شهودك، القاضي لما الرجل أنكر والمرأة أنكرت، المرأة ادعت دعوة ليها المال والراجل أنكر، القاضي قال هاتوا بقى شهود يشهدوا ليه، حد يشهد لك إن إنك فعلا ليك عنده حاجة. فجاءت بالشهود، فبعض الشهود عايز تأكد إن دي المرأة دي هي صاحبة المشكلة، ما لبس النقاب فقد تكون حالة ثانية، فعايز تأكد. فاستدعى الأمر أن ينظر بعض الشهود إلى وجهها ليعرف هي أم لا. فقال الشاهد للمرأة قومي، قال لها أقفي. فقال الزوج، ده رجل مطلقها ما كانش جوزها ولا حاجة ساعتها، وبينهم البعض مشاكل ومحاكم أهو. فقال الزوج ما تفعلون بها، هتقوم ليه؟ قال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة ليصح عندهم معرفتها فيقضون لها. قال فين يعرفوها، تطلع مش هي ولا حاجة. فقال الزوج وإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي ادعت ولا يكشف أحد وجهها. قالوا لا خلاص خلاص محدش يعمل لها حاجة، هي لها كام 500 دينار تاخدهم وفيهم كمان بوسة، لكن ما في حد ينظر إلى وجهها وهي طليقته، وهم في المحكمة بيعمل كده عشان ما حدش يبص لوجه مراته اللي هي كانت مراته سابقا يعني. فلما رأت ذلك المرأة قالت إني أشهد القاضي أني وهبت له هذا المهر، مش عايزة منه حاجة، راجل ده راجل محترم، كونوا مع إني مطمعين مع إني طليقته وجئت أدعي عليه في المحكمة عند القاضي البتاع وجايب له الشهود البتاع، ومع ذلك هو من أجل ألا يكشف وجهي يخشى على عرضي ألا يكشف وجهي فيترك فيعطيني هذا المال، أنا مش عايزة منه حاجة الراجل ده، الراجل ده راجل محترم، وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي يكتب هذا في مكارم الأخلاق. الناس اللي تفهم بجد، شفت هذا الموقف العجيب، امرأة طليقة رجل ومع هذا الرجل لا يحب أن ينظر إلى وجهها ولو على حسابه، لو هيدفع 500 دينار مش مشكلة بس ما حد ينظر إلى وجهها. هكذا المروءة وهكذا الأخلاق، وهؤلاء هم الرجال وهؤلاء هم النساء، مثل هؤلاء هن النساء بحق، وهؤلاء هم الرجال الحرار بحق. هناك كما قلت يعني أثار وأحاديث، ولو شخص حب يستقصي يبقى يعني الأمر يطول عليه جدا، وهذا القدر فيه كفاية فيما يتعلق بالأثار والأحاديث. بعد هذا يبقى مذاهب الفقهاء كما كنا وعدنا في اللقاء الماضي، ذكرنا إجمالا إن الأئمة الأربعة متفقون بالإجماع على أن النقاب مشروع وأنه من دين الله عز وجل، وهم مختلفون بعد هذا في وجوبه وسنيته، هل هو واجب أو سنة. فالمذهب الحنبلي يرى الوجوب، وكذلك الشافعية المفتى به عندهم الوجوب، وجوب النقاب، يبقى الحنابلة والشافعية على الوجوب، والمالكية والأحناف قالوا هو فضيلة يعني وأنه سنة، ولم يقل أحد قط هو بدعة ولا عادة. وأنا سأنقل الآن بعض كلام هؤلاء المذاهب الأربعة، ثم سأختم بالمذهب المالكي بسبب ما جرى فيه من كلام ليس بصحيح من ادعاء عليه، وسأبينه بتفصيله في آخر كلامي. وسأبدأ بمذهب الحنفية بوصف مذهب يقول بالسنية، وشوف مع أنهم بيقولوا بالسنية بيقولوا إيه، حتى تعرفوا أن من يدعي أن المذاهب ال 99% من الفقهاء يقولون النقاب ليس من الإسلام أنه كذاب على الأقل يعني، أو جاهل، إما كذاب وإما جاهل. يقول الشيخ داماد أفندي في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، يقول وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها، تمنع، ده كتب الأحناف تقول كده إيه اللي هما بيقولوا بسنية النقاب مش فرض، شوف بيقولوا ايه، يقول وفي المنتقى تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي الى الفتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. شفت الكلام، ادي الفقهاء ولا بلاش، دي ناس تخاف على المجتمع تخاف على الدين، الراجل مذهبه اصلا يقول بالسنية، لكن ايش يقول هنا الان؟ يقول وفي زماننا، وطبعا زمانهم أحسن من زماننا 500 مرة، على الأقل كان زمان فيه شيء من الدين، النهاردة الفساد يعرفه القريب والبعيد، ما يخفى على أحد وضع الناس الآن مع خراب الزمم وقلة الأمانة وكثرة الفحشاء والمنكر، وإحنا سمعنا بأحد قط يزني بأهله إلا في هذه الأيام، يزني بأمه ويزني بأخته ويزني ببناته، هل سمعتم عنه إلا في هذا الزمان؟ ما سمعنا به إلا في هذا الزمان، بسبب إيه؟ كثرة الفحشاء وانتشار الباطل والمنكرات والسفور والعري والتهتك. فكيف لو رأى الفقهاء ذلك ما كانش عندهم الأرف ده كله والراجل بيقول وفي زماننا المنع واجب بل فرض، والفرض عند الأحناف أعلى من الواجب كمان. راجل ترقى، الواجب قال لا لا واجب إيه ده يبقى فرض، يعني مقطوع بوجوبه على الناس لغلبة الفساد. يا ترى هل الفساد ذهب بعد عهد داماد الحنفي دوت؟ ما ذهبش، ازداد الفساد. ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب، لاندفاع الضرر، لاندفاع الضرر عشان تمشي تعرف تشوف وانت تخبطش في حاجة ولا كده. ده كلام مين؟ كلام الأحناف اللي بيقولوا ان النقاب سنة، بس يقولوا ان عند الفساد، عند الفساد الزمان والحاجات دي يبقى واجب، لا لا يبقى فرض كمان. وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام في الدر المنتقى من في شرح الملتقى، يقول: وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، في رواية وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه، في خلاف في الصوت عند الأحناف، وإنما يؤدي إلى الفتنة، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة. قالوا حتى نحن بقولون هو نقاب سنة وكل حاجة، وإن وجهها مش عورة على الأحناف، لكنها تمنع من كشفه بين الرجال للفتنة، تمنع من كشفه. ده كلام الأحناف برضه. وقال الشيخ الحصكافي في الدر المختار بهامش الحاشية، قال: يعذر المولى عبده والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها. قلنا الراجل لو مراته لم تتزين له زينة الشرعية في البيت يعذرها على ذلك، يؤدبها يعني ويحملها على هذا، وعلى تركها غسل الجنابة أو على الخروج من المنزل لو بغير حق أو كشفت وجهها لغير محرم. شوف، حط كشف وجهها لغير محرم مع عدم مع تركها غسل الجنابة ومع خروجها من البيت بغير إذنه، وأنه يعذرها على هذا الأمر ويؤدبها على ذلك. فدول فقهاء صح، أما بيقولوا أن النقاب سنة، بس مش معناه أنه هو يبقى عادة يعني، لا سنة يعني حاجة محترمة، إن السنن إنما شرعت لتفعل، مش شرعت تترك وتكون عادات وعباد وأمور من أمور الجاهلية. إيش الفرق يعني؟ وقال في موطن آخر: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، مذهبهم إن هو مش عورة الوجه الأحناف، بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ، ولذا ثبتت به حرمة المصارعة، إلى آخر كلامه يعني. وقال العلامة بن عبدين في الحاشية، قال عند هذه العبارة عندما علق عليها، قال: والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يظهر النظر، قد يقع النظر إليها بشهوة، تكشف وجهها تطلع حلوة فينظر لها الرجل بشهوة فيقع المحظور. وقوله كمسه يعني كما حرم النظر لك، يحرم حرمة النظر كحرمة المس، أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة، كذلك يمنع النظر وإن أمن الشهوة أيضا، لأنه مظنة الفتنة، لأنه مظنة الفتنة. تشوف قاس إيه؟ قاس مجرد النظر على مس الوجه. وهل يقول أحد بجواز مس وجوه النساء؟ ولا لا يقول أحد بهذا قط إلا متهتك؟ في متهتكين بيقولوا النهاردة، تعرفوهم كلكم. فده مذهب السادة الأحناف رحمة الله عليهم، وهم كما قلنا الجماعة عندهم من الوجه أصلا مش عورة، ومع ذلك يوجبون بل يفرضون على المرأة أن تستره في الزمان، في زمان هؤلاء الفقهاء منذ مئات السنين، وكان زمانهم زمن عفة وحشم وطهارة، فكيف بالآن مع وجود الخنوات الإباحية والأفلام التي تنتشر في كل مكان والتبرج والسفور على أعلى ما يراه الرأي في هذا الزمان؟ لو كان هؤلاء الفقهاء الحقيقيون الآن معنا لمنعوا المرأة أن تخرج من دارها أصلا، مش تغطي وشها بس. هذا هو هذا الكلام الذي ينتج عن قلوب سليمة وعقول لا ترى إلا الحق، ليس لها في الهوى شيء. مذهب السادة الشافعية، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول في المنهاج: وعورة حرة غير وجه وكفين. يقول شيخ الجمل في الحاشية على المنهاج، يقول: غير وجه وكفين، وهذه عورتها في الصلاة وأما عورتها عند النساء مطلقا وعند الرجال المحارم فبين السترة والركبة، وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن. النووي الشيخ الجمل بيقول في تعليق على كلام النووي في المنهاج يقول أما عورتها عند الأجانب فجميع البدن ما استثناش حاجة خالص، وأما عند النساء الكافرات فقيل جميع بدنها وقيل ما عدا ما يبدو عند المهنة. قيل كل البدن عند الأجانب، تعامل النساء الكافرات في عورة المرأة المسلمة كالرجال الأجانب كلها عليهم عورة، وقيل كل وقيل إنها عورة إلا ما يظهر عند المهنة ما تلبسه في بيتها للحاجة يعني. وقال الشهاب ابن حجر الهيتمي في التحفة قال في عند ذكره مسألة التكفين قال يكفن الميت بعد غسله بما له لبسه حيا، ثم قال وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة. كتب الشيخ الشرواني على هذا الكلام في الحاشية قال فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة، ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا. فالجماعة الشافعية وإن كانوا يرون أن وجه المرأة مش عورة لكنهم يوجبون ستره عليها منعا للفتنة. ويقول ابن قاسم العبادي في الحاشية على تحفة المحتاج أيضا يقول فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة حتى لو كانت أمة يعني ما عدا الوجه والكفين، ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لخوف الفتنة غالبا. نفس الكلام. وقال الشيخ زكريا الأنصاري وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين. فكتب الشيخ الشرقاوي في الحاشية على هذا العبارة وعورة الحرة أي في الصلاة، أما عورتها خارج الصلاة فبالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة. هذا كلام الشيخ الشرقاوي على كلام الشيخ الأنصاري، وهؤلاء من كبار فقهاء الشافعية، وهؤلاء كلامهم معتمد عند السادة الشافعية مش كلام أي حد يعني. فالموضوع واضح. الحنابلة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كل شيء منها أي من المرأة الحرة عورة حتى الظفر، حتى ظفرها عورة. هذا قول أحمد رحمه الله نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير. وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي يقول ولا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية اللي من غير محرمه يعني إلا العجوز الكبيرة التي لا يشتهى مثلها، والصغيرة التي ليست محلا لشهوة، ويجب عليه صرف نظره عنها، ويجب عليها على المرأة يعني ستر وجهها إذا برزت. يجب على المرأة، ده كلام جماعة الحنابلة، يجب على المرأة ستر وجهها إذا برزت يعني إذا خرجت للشارع. يقول لك ما فيش واحد من الفقهاء بيقول النقاب واجب، مال مين دول؟ يقول لك أنه بتعود تقيل الجماعة دول. وقال العلامة بن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى قال أحمد ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية المستثنين ممن يجوز لهم نظر إلى زينتها في سورة النور يعني. ونقل أبو طالب ظفرها عورة فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها ولا حتى الشراب يظهر من المرأة فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها. بيقول يعني ريت كمان ما مشى تعمل لها ظهر هنا كده عشان ما حد يشوف إيديها خالص، ما ترفعش إليها كل حاجة تروح كل حاجة ظاهرة. هذا كلام العفة وكلام الدين وكلام الفقه وكلام الحنابلة. طبعا يعني الكلام في هذا يطول، معنى اتصال نأخذه على خلاف العادة، على خلاف العادة يعني. ونرجع إلى مذهب المالكية. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟ السلام عليكم ورحمة
الحمد
الله
لله بارك الله فيك.
شيخنا أنا استوقفني حاجة شفتها في التلفزيون.
نعم.
استوقفني برنامج مش عايز اقول اسمه.
نعم.
مستضيف راجل راجل باين عليه ملامح الرجوله، مشعر في كل مواصفات الراجل. برنامج البيت بيته.
ماشي.
وجايب راجل وقاعد لابس نقاب، وبعدين راح كاشف النقاب عن وجهه بيقول لك ادي النقاب اللي في الدين الاسلامي بيقولوا عليه، ادي النقاب انا ممكن ادخل اي مكان، ادي النقاب انا ممكن اعمل فيه جرائم. ايه هانت الدين اللي عندنا في مصر دي؟ ايه ده يعني؟ هي احنا بنسال هي هل الدوله دي فعلا دوله مسلمه؟ هل اللي بيحصل ده يرضي ربنا؟ هيطلع شيخ الازهر يقول لك النقاب عاده. عاده ايه؟ طب النقاب عاده ولا بيشجع على اي مشكله؟ بصراحه انا مش عارف اقول يا فندم.
طيب سلام عليك على كلامك، بارك الله فيك.
بارك الله في حضرتك، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظك. طيب نرجع لكلامنا ثم نعلق على كلام الاخ في اخر الحلقه ان شاء الله. نقول ان المذهب الجماعه الحنابلة الوجوب، ونقلناه عنهم الان، وهو واضح من كلام الامام احمد رحمه الله، ومن كلام ابن مفلح، ومن كلام غير واحد من فقهاء الحنابلة، وكتبهم معروفه مشتهره ككتب غيرهم. الساده بقى المالكيه، جماعه المالكيه روى الامام مالك في الموطأ عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر رضي الله ورحمه الله عليها انها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. إمام مالك يروي في الموطأ عن هشام عن فاطمة بنت المنذر تقول: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. يقول الشيخ الزرقاني: زاد في رواية: فلا تنكره علينا، وأسماء لا تنكر على هؤلاء النساء معها أنهن يخمرن وجوههن في الإحرام. يقول: لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب عليها إذا ظنت الفتنة بها أو أن ينظر لها بلذة. قال ابن المنذر، ده كلام شيخ الزرقاني كله، قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: يعني أجمعوا يعني علماء الإسلام أن المرأة تلبس المخيط كله، المرأة في الإحرام مش ممنوعة من المخيط زي الرجال، وتلبس الخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال. هذا عليه إجماع العلماء، المرأة في الإحرام يجوز لها مع منعها من النقاب أن تشد من على رأسها شيئا فتغطي به وجهها حتى لا يراها الرجال، ولا تخمر، بس ما تلبسش الخمار يعني، والنقاب هو الايه المعد لهذه المسألة. إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر حديث مالك هذا. ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير من فاطمة سدلا، يكون مش هتلبس، مش قصدها بالتخمير لبس النقاب، قصدها مجرد السدل يعني فقط، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الصحيح عند البخاري: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا سدلنا، لما يعدي علينا الرجال نروح أطول إيه سدلين، نشد حاجة على وشنا يعني، ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعنا، ولما يجاوزون الرجال نرفع الإيش السدل عن وجوهنا. ده هذا الحديث رواه مالك، قصة فاطمة دي رواها مالك في الموطأ، مالك رأس المذهب المالكي، وتلات تعليق الشيخ الزرقاني على هذه المسألة، وهو واضح جدا، وفيه أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند الفتنة وعند ظن أنه ينظر لها بشهوة أو بلذة، فده كلام واضح. قال الشيخ الحطاب: واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر وجهها وكفيها. قاله القاضي عبد الوهاب المالكي، ونقله عن الشيخ أحمد زروق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح، هذا ما يجب عليها. كل هؤلاء العلماء المالكية بتسلسلهم هذا ونقلهم بعضهم عن بعض أوجبوا على المرأة، مع أن مذهب المالكية جواز كشف الوجه وأنه ليس عندهم عورة، لكنهم أوجبوا على المرأة ستره عند الفتنة. ده كلامهم واضح جدا في كتبهم، واللي عايز يرجع نقول له جزء الصفحة كمان. طب ما إيه الكلام اللي بعضهم قال إن النقاب عند مالك بدعة؟ منين قال كلام داود؟ احنا قلنا ان احدهم سئل كذا مرة، يقال له ايش النقاب، يقول لي مش عارف ايه والنقاب عنده، وقال مالك النقاب بدعة، قالها كذا مرة في كذا موقف يعني. فسأله بعض اصحابه اين قال مالك هذا، قال في حاشية في عند الدسوقي في شرح خليل. فبالرجوع الى كلام الدسوقي لم نجد فيه هذا الكلام اطلاقا. هو الرجل قال ايه؟ قال مالك النقاب بدعه. هذه العباره نسبه هذا القول لمالك لم ينقلها احد قط، لا الدسوقي ولا خليل ولا اي حد خالص من العالم، ولا إلس ولا جان، كما قلت وما زلت اقول واتحدى، وكما قلت سابقا أن يأتنا أحد بنقل عن مالك في هذه العبارة من أي كتاب حتى من كتب الأغاني للأصبهاني. ما فيش حاجة تقول كده خالص على وجه الأرض. العجيب أن بعض الناس أسأل الله أن يهديها متعصب لهذا القائل ناقشني فبيقول لي ما هو أصل هو الراجل لما قال الشيخ لما قال قال مالك النقاب بدعة مش قصده أن مالك نفسه ده قصده المالكية عموما. واحتج بقول بعض الشافعية يقول وإذا قال الشافعي كذا قلنا كذا أو جماعة الحنابلة مثلا ابن قدامة مثلا يجي يتكلم عن الشافعي يقول لك وإذا قال الشافعي فنقول فيقول لك ما هو بيقول هنا الشافعي مش قصده محمد بن إدريس ده قصده صاحب المذهب الشافعي أو أي شافعي المذهب فنقول له يعني أخطأت استك الحفرة ما تجيش كده خالص. إن صح هذا في الشافعي المذهب لا يصح في المالكي لأن اللبس في الشافعي ممكن. الشافعي عندما أقول الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي هو نسبته الشافعي ونسبة من ينتسب إلى مذهبه الشافعي برضه فهي هي فممكن يلتبسها لما نقول وإذا قال الشافعي قد يراد به صاحب المذهب محمد بن إدريس أبو عبد الله وقد يراد به أي واحد شافعي المذهب ففيه صح تلتبس ويفرقها السياق وفهم العلماء والحواشي والشروح والحاجات دي. لكن لو أن واحد قال من المالكية أو أي ملة من الملل أو أي مذهب من المذاهب قال مالك تلتبس لأحد مالك ديت لو قال خال المالكي نقول له صح ملتبس لكن مالك ما فيهاش نسب أصلا عشان تلتبس بأحد. فلما أحد يقول قال مالك يبقى مالك لازم يقول مالك بنفسه ما يكونش حد تاني. ما ينفعش والله أن أنا أنسب كلام النووي للشافعي شخصيا أقول له قال الشافعي يكون ده كلام النووي أو كلام ابن حجر الهيتمي أو كلام العبادي ما ينفعش ده كلام خلط في الكلام وهذا تكلف مقيت وتعسف شديد ما له معنى هذا تعصب يعني ما له معنى إلا هذا. فالرأي يقول قال مالك النقاب بدعة بنقول له فين قال لك عندي في حاشية السوق عشر قليل مش موجود فيها حاجة موجود فيها كلام يفهم منه ذلك في الحاشية قوله انتقاب المرأة أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا لأنه من الغلو أي الزيادة في الدين إذ لم ترد به السنة السمحة. حتى أنا بتكلم عن الصلاة يقول أن الانتقاب مرأة في الصلاة من الغلو في الدين وقلنا أن المئمة الأربعة على أنه لا يجوز انتقاب مرأة في الصلاة ده كلام منتهى. قوله والرجل أولى يعني أولى من المرأة بالمنع من لبس النقاب في الصلاة قوله ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك أي الانتقاب فإن كان من قوم عادتهم ذلك وذكر بعض البدن يعني وكلام من ده فقال إن الأمر عندهم ما يكونش فيه كراهة وكلام من قوله فالنقاب مكروه مطلقا ده كلام هو كلام خليل أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة. الشاهد أن في هذا النص هذا نص موهم عند ابن سوقي هذا النص اللي نقل فيه عن 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 بعض ينقل فيه طبعا هو ما نسبش الكلام ده لحد ده بيتكلم على لسان المذهب وطبعا مش لازم يكون كل واحد بيتكلم باسم المذهب مصيب وإلا لو كلهم مصيبين يبقى مش هناخد بقول واحد منهم إن كلامهم كله مختلف. جماعة أصحاب المذاهب الأربعة جماعة اللي هم أتباع المذاهب هتلاقي المذهب فيه 50 قول يعني بعد المذهب يقول لك وقال فلان وخلفه فلان وقال فلان الثاني مش عارف والثالث رد عليه. فلو إن كل واحد من هؤلاء الأربعة في المذهب مصيب يبقى كلهم متناقضون وكلهم مبطلون لازم واحد صح والباقي غلط. فغاية ما هنالك أنه نقل هنا قولا لبعض المالكية بأن النقاب برضو برا الصلاة غلو وما قالش بدعة قال أن هذا زيارة في الدين لم ترد به السنة السمحة. بس خد بالك كما أفاد بعض الأفاضل ممن هذا اختصاصه يعني ورجعت في هذا النص مرارا إن هذا الكلام ساقه الفقهاء المالكية في كتاب اللباس في الكلام عن اللباس مش عن النظر والعورة وما شابه ذلك وهو يخالف بوضوح ما نقلناه الآن عنهم حتى في الحاشية وفي غيرها في أبواب العورات وأبواب النظر. في باب النظر يقول لك ويجب عليها ستر وجهها وفي اللباس يقول لك وعند بعضهم يقول بالكراهة حتى خارج الصلاة للمرأة والرجل لأن كان هناك بعض الناس ده سبب القصة بقى دي سبب هذا الخلط يعني بعض بلاد المغرب عندهم عادة إن الرجال والنساء بيلبسوا النقاب بيلبسوه عادة عادتهم كده مش تدين ولا حاجة حتى الرجال بيلبسوه في الصلاة كمان. فهذا كلام الرجل منصب على ذلك قصده الجماعة دولي الجماعة اللي هم بيلبسوا النقاب في الصلاة وبرا الصلاة مش على انه من السنة او الدين بالمسوع على انه عادة قومهم سلوا بلدهم كده ده سلوا بلدهم. فبيقول هذا مكروه لانه مش على سبيل التدين على سبيل العادة ويخالف هذا غلو الرجل لما يلبس نقاب برا وجوه الصلاة وكذا المرأة بره وجوه الصلاة هذا غلو. فالكلام على قضية بعينها في موقف ما، مش على الإجمال. وإلا لو لم نحمل هذا الكلام على ذلك المعنى لازم التناقض في الكتاب الواحد. ففي كتاب الحاشية نفسها بعد شوية ما نقلناه من أنه يجب على المرأة ستر وجهها عن الأجانب، فكيف يجتمع القولان؟ لازم نفرق أن الكلام الأولين ده تقال في سياق آخر، في قصة الجماعة اللي هم بيلبسوا النقاب للنهار في الصيف وفي الشتاء وبره وجوه، رجال ونساء في صلاة وغير صلاة، فهذا غلو. لكن الكلام الآخر اللي هو موافق لكلام الإمام مالك نفسه وكلام المالكية عموما، وموافق لكلام الشافعية وكلام، وموافق للإجماع نقله ابن المنذر، ده أصل المذهب وده المفتى به وده اللي عليه كل كلام الأئمة الفقهاء المالكية. لكن من يلبس يأخذ مثل هذه المشتبهات ويتلاعب بها. وهنا وسواء قلنا هذا أو لم نقل، فقول القائل قال مالك النقاب بدعة كذب على مالك، لم ينقله أحد قطعا مالك، ولازلنا ننتظر منه أن يأتينا بمصدر ذلك النقل. يعني لعل في هذا الذي حكيته الليلة ختام لهذه القضية التي أخذت أكثر من حقها، لأنها قضية مسلمة أصلا، ولكن اضطررنا للخوض في هذه المسلمات بسبب هذا الإنكار الغير طبيعي اللي في غير محلة من بعض من ينتسب للدين والدعوة والعلم للأسف. فثبت بهذا الذي نقلناه أن الكتابة والسنة وإجماع الأمة قاطبة على أن النقاب مشروع وعلى أنه من دين الله، بل على أنه من شعائر الإسلام لما شرحته في أول حلقة الماضية، وأن من يقول إن هو عادة أو بدعة أو ليس من الدين غالط على الشريعة مفتر على الله، يلزمه التوبة والرجوع في هذا الباطل. نسأل الله تعالى أن يردنا جميعا وجميع المخالفين للحق مردا جميلا، وأن يسامحنا وإياهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.